بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الثالث المتوسط، الفصل الدراسي الثاني، المراجعة والتعديل النهائي للأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وفاء عبد الحميد لبريكان، ناصر بن عبد الله الحسيني، حصة صالح الجبر، منصور بن مقبل الشمري، وأمل عبد الله الحرقان. أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية.
الشريط الثاني،
صفحة 39، الوحدة الثانية، الطاقة تحولاتها وانتقالها. صفحة 40، الفصل الثاني، الشغل والطاقة. يكثر الحديث عن الطاقة وعن أزمة الطاقة في العالم، كما أن الاهتمام بالطاقة وترشيد استهلاكها والكشف عن مصادر جديدة لها يستحوذ على جهد الدول وتفكير العلماء، لأن الطاقة عصب الحياة. فما المقصود بالطاقة وما أنواعها؟ في هذا الفصل ندرس إجابة هذين السؤالين، كما نستفيد بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن 1- نحل بعض المسائل المتعلقة بحساب الشغل الذي تنجزه قوة ما، 2- نعرف الطاقة، 3- نبين العلاقة بين الطاقة والشغل، 4- نثبت عمليا أثر كتلة الجسم وسرعته في طاقته الحركية، 5- نثبت عمليا أثر ثقل الجسم وارتفاعه في طاقته الكامنة، 6- نحل المسائل المتعلقة بمقدار الطاقة الكامنة التي يكتسبها جسم نتيجة رفعه، 7- نحدد نوع طاقة الجسم الساقط في كل مرحلة من مراحل سقوطه نحو الأرض، 8- ندلل على عظيم قدرة الله وتفرده بالخلق والإفناء. صفحة 41، المفهوم الفيزيائي للشغل. تطلق كلمة الشغل ويراد بها العمل الذي استحوذ على اهتمام المرء فانشغل به عما سواه، فربما كان هذا العمل نشاطا ذهنيا أو عضليا، وربما أطلقت كلمة شغل على مجرد العمل. ويستخدم علماء الطبيعة كلمة الشغل للدلالة على معنى خاص محدد يختلف عن معناها المستخدم في الحياة اليومية. نريد هنا أن نقف على مفهوم الشغل عند علماء الطبيعة لنتأمل في الشكل التالي. الشكل عبارة عن طرف ماسة وبجانبها ثقل معين على شكل مربع، وطبعا يبدو أننا نريد أن نرفع هذا الثقل من الأرض إلى سطح الطاولة. يقول تحت الشكل: يجب بذل قوة رأسية مساوية لثقل الصندوق ومضادة لها في الاتجاه. ثقل الصندوق الصغير 10 نون، نريد رفعه من الأرض إلى سطح طاولة ارتفاعها 1 متر. لرفع هذا الصندوق يجب أن نبذل على الأقل قوة رأسية قدرها 10 نون، واتجاهها بالطبع إلى أعلى لتقاوم ثقل الصندوق على أن تستمر هذه القوة في تأثيرها عليه حتى يصل إلى هذا الارتفاع. ملاحظة: وجدت قوة مبذولة على الصندوق قدرها 10 نون، واستطاعت تلك القوة أن تزيح الجسم مسافة 1 متر في اتجاهها. يطلق على ما قمنا به من عمل لفظ الشغل. لو بذلنا على الصندوق قوة رأسية مقدارها أقل من 10 نون، فماذا سيحدث؟ إذن بعض القوى تسبب حركة وبعضها الآخر لا تسبب حركة. القوة التي تسبب حركة بين قوسين إزاحة في اتجاهها يقال إنها أنتجت شغلا، أما القوة التي لا تسبب حركة في اتجاهها فلا يقال إنها أنتجت شغلا. نستخدم في هذا الكتاب رمز شين، حرف الشين يعني، للدلالة على الشغل، صفحة 42 حساب الشغل. يعتمد الشغل على مقدار القوة المؤثرة وعلى الإزاحة التي تسببها تلك القوة في نفس اتجاهها، ويمكن التعبير رياضيا عن الشغل بما يلي: مقدار الشغل الذي تنجزه القوة يساوي مقدار هذه القوة ونرمز لها بالحرف قاف ضرب مقدار الإزاحة ونرمز له بالحرف فاء. ونكتب المعادلة كالتالي: الشغل اللي هو شين يساوي القوة اللي هي قاف بين قوسين نيوتن ضرب الإزاحة اللي هي فاء بين قوسين متر. إذن شين تساوي قاف بين قوسين نيوتن ضرب فاء بين قوسين متر. من هذه المعادلة يمكننا التعرف على الوحدة التي يقاس بها الشغل، وهي نيوتن ضرب متر، وتعرف بالجول. وقد أطلق اسم العالم الإنجليزي جيمس جول على وحدة قياس الشغل لبحوثه المفيدة التي قدمها في مجال الطاقة. حينما ندفع جدار الغرفة فإننا نؤثر عليه بقوة، لكن هل يزاح الجدار؟ إذن هل أنجزنا شغلا؟ لماذا؟ حينما يحمل رجل حقيبة ويظل واقفا فإنه لا يبذل شغلا بالمعنى الفيزيائي. لماذا؟ ما الفرق بين مفهوم الشغل في حياتنا اليومية ومفهومه الفيزيائي؟ أمثلة على حساب الشغل: المثال الأول، الشغل المبذول ضد الجاذبية الأرضية. صندوق ثقله 8 نيوتن، نريد رفعه مسافة 5 أمتار عن سطح الأرض، فما مقدار الشغل الذي يجب إنجازه؟ لرفع هذا الصندوق يجب أن نبذل عليه قوة عمودية قدرها 8 نون واتجاهها إلى أعلى، ويستمر عملها عليه مسافة 5 أمتار. صفحة 43. المعطيات: القوة المبذولة تساوي 8 نون، مقدار الإزاحة المطلوبة يساوي 5 ميم، ميم يعني متر، حيث إن الوحدات المعطاة مناسبة للتعويض بها مباشرة، لذا نستخدم معادلة حساب الشغل مباشرة: شين تساوي قاف ضرب فاء. إذن شين تساوي 8 نون ضرب 5 ميم تساوي 4 نون ضرب ميم بين قوسين أو جول. المثال الثاني: الشغل المبذول ضد قوة الاحتكاك. عندما ندفع مكعبا من الخشب مثلا لينزلق على سطح، فإنه يبدأ بسرعة تحددها قوة دفعنا له، ثم يأخذ بالتباطؤ حتى يتوقف عن الحركة. لقد عملت قوة الاحتكاك على تباطؤه ثم توقفه عن الحركة. ولقد علمنا من دراستنا السابقة أن قوة الاحتكاك تقاوم حركة الأجسام، أي أنها تعمل في اتجاه يضاد اتجاه الحركة. لذلك فإن الجسم المتحرك يبذل باستمرار شغلا ضد قوة الاحتكاك حتى يتوقف عن الحركة. فلو تحرك المكعب السابق بإزاحة مقدارها متران فقط، وكان مقدار قوة الاحتكاك 5 نيوتن، فيمكننا حساب مقدار الشغل الذي أنجزه المكعب أثناء حركته كالتالي: الشغل يساوي القوة المبذولة ضد قوة الاحتكاك، وتساوي على الأقل 5 نون ضرب مقدار الإزاحة التي عملت القوة أثناءها، وتساوي 5 نون ضرب 2 متر، وتساوي 10 جول.
صفحة 44.
تمرين: بذل شغل ضد قوة الاحتكاك قدرها 250 جولا لسحب صندوق على سطح خشن بإزاحة مقدارها 5 أمتار، فما مقدار قوة الاحتكاك؟ المعطيات: المعادلة المستخدمة. الحل: طبعا المعطيات فراغ، المعادلة المستخدمة فراغ، والحل فراغ. معارف إضافية: بالطبع لا يتعرض الجسم المتحرك على سطح خشن لقوة احتكاك مع هذا السطح فقط، بل إن احتكاكه مع الهواء يسهم أيضا في إعاقة الجسم المتحرك. لذا فإن مصممو المركبات المختلفة مثل السيارات والطائرات والصواريخ وغيرها يسعون باستمرار للتقليل من احتكاك تلك المركبات بالهواء، ومن أجل ذلك يحاولون تصميم جسم المركبة بشكل انسيابي يقلل من أثر احتكاكها بالهواء. نشاط مسلل. نصمم شكلا تخطيطيا على الورق لمركبة نختارها على أن نراعي فيه تخفيض احتكاكها بالهواء، ثم نذكر الجوانب التي نتوقع أن تسهم في تخفيض الاحتكاك وكذلك الجوانب التي نتوقع أن تزيد من الاحتكاك بالهواء. صفحة 45. الطاقة. إن أبسط تعريف للطاقة هو المقدرة على إنجاز شغل ما، فالجسم الذي يستطيع إنجاز شغل ما أيا كان مقدار هذا الشغل فهو يمتلك طاقة، وبالطبع فإن الجسم الذي يمتلك طاقة أكبر ينجز شغلا أكبر. تستطيع السيارة المتحركة أن تنجز شغلا، فحينما تصطدم بجسم أصغر منها فإنها تحركه، وهذا يعني أنها تملك طاقة، كما أن النابض المشدود أو النابض المضغوط يستطيعان أيضا أن ينجزا شغلا، فعندما نحرر النابض المشدود فإنه يحرك مكعب الخشب، وعندما نحرر النابض المضغوط فإنه يحرك مكعب الخشب أيضا، وهذا يعني أنهما يمتلكان طاقة لكنها لا تظهر إلا بعد تحريرهما. صفحة 46. أمامنا حجر معلق بخيط، لنصف حالته الحركية حال تعليقه، هل يمتلك طاقة حينئذ؟ بإمكاننا أن نتأكد من إجابتنا بتحريره، فما علينا إلا أن نقطع الخيط ونلاحظ ما يحدث للحجر. ماذا حدث للحجر بعد قطع الخيط؟ إن سقوط الحجر المعلق يعني إنجاز شغل، وهذا دليل على أنه كان يمتلك طاقة لكنها لم تكن ظاهرة، وبعد تحريره ظهرت تلك الطاقة. هل الحرارة طاقة؟ أمامنا شكل فيه مكبس ويحوي في داخله غازا، عندما نسخن الغاز الذي بداخل المكبس تزداد سرعة حركة جزيئاته، وبالتالي تزداد فرصة اصطدام تلك الجزيئات بجدار المكبس فتولد عليه قوة يمكنها أن تحركه إلى أعلى، بل تستطيع أن ترفع ثقلا وضع فوقه، وهذا هو المبدأ الرئيس الذي يقوم عليه عمل الآلات البخارية. مبدأ عمل الآلة البخارية تحويل الحرارة إلى شغل، إذن الحرارة شكل من أشكال الطاقة لأنها تؤدي شغلا. لاحظنا فيما سبق السيارة المتحركة تملك طاقة، كما أن النابض المشدود والنابض المضغوط وكذلك الجسم المعلق جميعها تملك طاقة أيضا، لكن طاقتها مخزونة كامنة حيث تظهر عند تحريرها أيضا، فإن الغاز الساخن يمتلك طاقة. صفحة 47. نطلق على الطاقة التي يملكها الجسم المتحرك مصطلح الطاقة الحركية، كما نطلق على الطاقة التي يختزنها الجسم مصطلح الطاقة الكامنة، في حين تكتسب الأجسام التي نقوم بتسخينها طاقة نطلق عليها مصطلح الطاقة الحرارية. علاقة الطاقة بالشغل: عند شد النابض بقوة معينة فإن النابض يستطيل، ونقول حينئذ إن القوة قد أنجزت شغلا، ويصبح النابض ممتلكا لطاقة كامنة، وعند تحرير النابض فإن طول النابض يتقلص حيث تعمل قوة المرونة على إعادته إلى طوله الأصلي، ومعنى ذلك أن الطاقة الكامنة التي امتلكها النابض بسبب شده قد أنجزت شغلا مكافئا للشغل الذي أنجزته القوة. هل معنى ذلك أن الشغل الذي يبذل على النابض يختزن فيه على شكل طاقة كامنة؟ نعم، فعندما نبذل شغلا يكسب النابض طاقة ويصبح قادرا على إنجاز شغل، وذلك تماما ما يحدث للصندوق، فعندما نبذل شغلا في رفع الصندوق فإنه يصبح قادرا على إنجاز شغل، أي أنه أصبح يملك طاقة، ويمكنك الكشف عن تلك الطاقة بمجرد تحرير الصندوق حينها يسقط نحو الأرض. صفحة 48. كم مقدار الشغل الذي بذل على الصندوق لرفعه؟ لقد تحول هذا الشغل إلى طاقة اختزنها الصندوق. كم مقدار الطاقة التي يختزنها الصندوق المرفوع؟ إن مقدار الطاقة التي يختزنها الصندوق مساو لمقدار الشغل الذي بذل لرفعه، كم مقدار الشغل الذي أنجزه الصندوق بسقوطه، إنه أيضا يساوي مقدار الطاقة التي اختزنها الجسم المرفوع. فالشغل والطاقة مصطلحان متداخلان، فالطاقة تنتج شغلا كما أنها تنشأ عن الشغل، لذا فإن وحدة الطاقة هي وحدة الشغل. وحدة الشغل هي الجول، ووحدة الطاقة هي أيضا الجول. لنسجل النتائج: تعرف الطاقة بأنها القدرة على إنجاز فراغ. الجسم الذي يملك فراغ يمكنه أن ينجز فراغ. عندما نبذل فراغ نكسب فراغ. وحدة قياس الشغل هي فراغ، كما أن وحدة قياس الطاقة هي فراغ. صفحة 49، صور الطاقة. نلحظ في حياتنا اليومية صورا عديدة من الطاقة يصعب حصرها، فالأجسام المرنة مثل النابض وخيط المطاط والكرة تخزن طاقة عند بذل شغل عليها، ونصف تلك الطاقة بأنها طاقة كامنة بسبب تغير طرأ على شكلها. والأجسام التي في مجال الجاذبية الأرض تملك هي الأخرى طاقة كامنة، وقطعة الحديد القريبة من المغناطيس تملك أيضا طاقة كامنة، فعند تحريرها فإنها تتحرك نحو المغناطيس. والجسم المشحون بشحنة كهربائية يمتلك طاقة كامنة هو الآخر. والأجسام المتحركة تملك طاقة حركية، والأجسام الساخنة تملك طاقة حرارية. ونحن أيضا نملك طاقة نستطيع بها أن نصعد السلم ونرفع الكرسي ونشد النابضة، كما نحتفظ بجزء من تلك الطاقة على صورة حرارية يتزود بها جسمنا ليحافظ على درجة حرارته عند الدرجة 37.5 درجة مئوية تقريبا. ما مصدر الطاقة في أجسامنا؟ بالإضافة إلى ذلك هناك الطاقة الصوتية، فعند حدوث صوت عالي الشدة مثل مرور طائرة على ارتفاع منخفض نلاحظ اهتزاز زجاج الشبابيك والأبواب، وربما سمعت حينها صوت حركة الكأس الفارغة الموضوعة على الطاولة. وهناك الطاقة الضوئية، فنحن نشعر بالدفء عند تعرضنا لضوء الشمس، ويمكننا استغلال طاقة الشمس وتحويلها إلى طاقة كهربائية تمدنا بالحرارة والطاقة النووية. صفحة 50، معارف إضافية. ربما سمعنا عن الطاقة النووية وشعرنا بالرغبة في تعرفها، فالإنسان مفطور على حب التعلم. الطاقة النووية طاقة تنبعث نتيجة انشطار نواة الذرة، تدعى النواة الأم، حيث تنقسم إلى نواتين مجموع كتلتيهما ينقص عن كتلة النواة الأم، وتتحول الكتلة المفقودة نتيجة الانشطار النووي إلى طاقة مهولة. وهناك نوع آخر من التفاعلات النووية يطلق عليه تفاعل الاندماج، حيث تندمج نواتان لتنتج نواة جديدة كتلتها تنقص عن كتلتي النواتين المندمجتين، ويتحول الفرق في الكتلة إلى طاقة مهولة. وفي الشمس تحدث سلسلة متتابعة من تفاعلات الاندماج النووي نتيجتها تلك الطاقة المهولة التي تبعث بها في أرجاء المجموعة الشمسية. فالشمس ضياء، وهي أيضا مصدر أساس للطاقة التي تحتاج إليها الأحياء على الأرض. ولقد أمكن استغلال التفاعلات النووية في الأغراض السلمية والحربية. ففي الحرب العالمية الثانية قذفت مدينة ناجازاكي بقنبلة نووية تستخدم تفاعل الانشطار، فأحدثت تلك القنبلة دمارا كبيرا في الأرواح والممتلكات، ولا تزال المدينة تجني آثاره المدمرة. وفي الأغراض السلمية أمكن بناء مفاعلات نووية، وهي أبنية ضخمة مجهزة يتم إحداث تفاعل نووي داخلها ثم الاستفادة من الطاقة المنبعثة منه، وقد استعملت في توليد الطاقة الكهربائية. الطاقة الحركية، جميع الأجسام المتحركة قادرة على إنجاز شغل، فجميعها إذن تملك طاقة يدعى ذلك الشكل من الطاقة بالطاقة الحركية. نريد هنا أن ندرس العوامل المؤثرة في مقدار الطاقة الحركية لجسم متحرك، ولهذا الغرض نقوم بإجراء النشاط التالي: نشاط عملي. نحتاج إلى نموذج سيارة، لعبة صغيرة يعني، ولوح غير سميك من الخشب بطول نصف متر، وعلبة عصير أسطوانية الشكل فارغة، إصبع طباشير وكتل عيارية، وشريط لاصق. خطوات العمل: نستخدم اللوحة المائلة لإكساب السيارة طاقة حركية، حيث نضع السيارة عند قمته ونتركها حرة فتتحرك نحو أسفله، وكلما كان السطح مائلا اكتسبت السيارة سرعة أكبر. ونضع علبة العصير أمام السيارة لتصطدم بها، حيث يمكننا التأكد من تغير الطاقة الحركية، كما نستخدم الطباشير في تحديد موقع علبة العصير قبل التصادم وبعده لحساب مقدار الإزاحة التي حدثت للعلبة. والآن نضع اللوح مائلا ونسنده من طرفه المرتفع وعلى بعد مناسب من طرفه السفلي، نحدد بالطباشير نقطة نضع عليها علبة العصير، توضع علبة العصير على جنبها لتكون سهلة التحريك. صفحة 52. أولا، دراسة أثر سرعة الجسم في طاقته الحركية. ندرس حركة السيارة عندما تنزلق على سطح قليل الميلان، ثم نغير زاوية ميلان السطح تدريجيا بصورة تقريبية، وفي كل مرة نصف سرعة السيارة ونحسب مقدار إزاحة علبة العصير ونصمم جدولا لتسجيل نتائجنا. ألف، ما أثر ميلان السطح في مقدار سرعة السيارة؟ ب، ما أثر ميلان السطح على مقدار إزاحة علبة العصير؟ ج، ما أثر ميلان السطح في مقدار الطاقة الحركية لها؟ تعميم، كلما زادت سرعة الجسم زادت طاقته الحركية. ثانيا، دراسة أثر كتلة الجسم في مقدار طاقته الحركية. للقيام بدراسة أثر كتلة الجسم في مقدار الطاقة الحركية للجسم المتحرك بصورة دقيقة، لا بد من أن نلغي أثر عامل السرعة، وهذا ممكن بأن نحرك الجسم بسرعة واحدة تقريبا في جميع خطوات الدراسة، لذا يجب أن يكون ميلان السطح واحدا طوال عملنا. نثبت السطح عند زاوية ميلان مناسب، ثم نقيس مقدار الإزاحة التي تسببها السيارة لعلبة العصير في حالتين: الأولى، السيارة تنزلق بمفردها على السطح، الثانية، السيارة تنزلق على السطح وقد ثبت عليها كتلة عيارية معينة. نغير في مقدار الكتل المثبتة، وفي كل مرة نسجل مقدار الإزاحة، نصمم جدولا نسجل فيه نتائجنا. ألف، ما مقدار متوسط الإزاحة التي سببتها السيارة بمفردها لعلبة العصير؟ ب، ما مقدار متوسط الإزاحة التي سببتها السيارة بعد تثبيت الكتلة عليها؟ ماذا تستنتج؟ تعميم، عند تساوي سرعة عدة أجسام متحركة فإن الجسم ذا الكتلة الأكبر يكون له طاقة حركية أكبر، والجسم ذا الكتلة الأصغر يكون له طاقة حركية أصغر. لذا فإن علاقة الطاقة الحركية لجسم بكتلة ذلك الجسم علاقة طردية عند ثبات سرعة الجسم. صفحة 54. الطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبية الأرضية. كما مر معك قريبا، فإن سقوط الحجر المعلق بعد قطع الخيط دليل على أنه كان يملك طاقة كامنة، وهذه الطاقة ناتجة عن تجاذبه مع الأرض، لكن هذه الطاقة غير ظاهرة للعيان، بل إنها كامنة فيه، فلا تظهر إلا بعد تحريره. لماذا يسقط الحجر؟ يطلق على الطاقة التي تكتسبها الأجسام بسبب ارتفاعها عن الأرض مسافة ما بالطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبية الأرضية. ولدراسة العوامل المؤثرة في مقدار تلك الطاقة نجري النشاط التالي: نشاط عملي. نحتاج إلى رمل وكرتين متساويتين في الحجم بقطر 3 سنتيمتر تقريبا، ولتكن إحداهما من البلاستيك والأخرى من مادة ذات كثافة كبيرة مثل الحديد أو الرصاص، ومسطرة أيضا طولها متر وماء. خطوات العمل: نفرش الرمل على سطح أفقي ليصنع طبقة سمكها 10 سنتيمتر تقريبا، ونرشها بالماء، ثم نغرز في الرمل طرف المسطرة. نسقط الآن على التوالي كلتا الكرتين من ارتفاع 70 سنتيمتر تقريبا، ونتأمل في آثار الكرتين على الرمل. أي الكرتين أثقل؟ هل تحدث كل من الكرتين حفرة من الرمل؟ ما الفرق بين الأثر الذي يحدثه سقوط الكرة الثقيلة وأثر سقوط الكرة الخفيفة؟ أي الكرتين أنجزت شغلا أكبر، الكرة الثقيلة أم الكرة الخفيفة؟ وأي الكرتين تملك طاقة أكبر، الكرة الثقيلة أم الكرة الخفيفة؟ ماذا نستنتج؟ صفحة 55. أكمل العبارة: تتناسب طاقة الجسم الكامنة بسبب تجاذبه مع الأرض تناسبا فراغ مع ثقله. نعيد التجربة باستخدام إحدى الكرتين، ولتكن الكرة الثقيلة منهما، ولكن نسقطها هذه المرة من ارتفاع 150 سنتيمتر بحذر. ماذا نلاحظ؟ نقارن بين أثرها في الرمل هنا وبين أثرها عندما سقطت من ارتفاع 70 سنتيمترا. في أي الحالات يكتسب الجسم طاقة أكبر، على ارتفاع 70 سنتيمترا أم على ارتفاع 150 سنتيمترا؟ ماذا نستنتج؟ أكمل العبارة التالية: تتناسب طاقة الجسم الكامنة التي يكتسبها الجسم نتيجة رفعه تناسبا فراغ مع ارتفاعه. هل يمكننا الآن تسجيل العوامل المؤثرة في الطاقة الكامنة التي يكتسبها الجسم نتيجة رفعه؟ لنتأكد من صحة إجابتنا، تعتمد طاقة الجسم التي اكتسبها نتيجة رفعه على عاملين، هما: واحد، ثقله، ونرمز له بالرمز واو، فكلما زاد ثقل الجسم زادت طاقته.
نهاية الوجه الأول.